بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تهيأت من المراجعة، أخذنا قليل هذا الأسبوع، نأخذ الدرس إن شاء الله اليوم، لأن أخذنا قليل. طيب، عندك عبد الرزاق، ذكرنا باعتبار وصف القرآن بالإحكام والتشابه ورد على ثلاثة أحوال.
الأول أن يكون الله يذكر أنه محكم،
وصف الله القرآن كله بأنه محكم، هذا الأول. والثاني وصفه كله بأنه متشابه.
الثالث وصف أن بعضهم متشابه وبعضهم محكم.
الثالث وصفه بأن منه متشابه ومنه محكم. وصف الله القرآن بأنه محكم كله، وبأنه متشابه كله، وبأن منه محكم ومنه متشابه. ما الدليل على الأول؟ كتاب أحكمت آياته. والدليل على الثاني؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والدليل على الثالث؟ أحسن، إنه آيات محكمات ثم قالوا أخر متشابه. فما الجمع بين هذا يا إبراهيم؟ ها؟ يعني وصفه جميعا بأنه محكم، أي ماذا؟ متقن، ليس فيه خلل ولا قصور ولا اختلاف ولا اضطراب، وكله متشابه. يشبه بعضه بعضا في إتقان وإحكام. منه محكم ومنه متشابه.
المحكم الذي هو ظاهر،
يعني واضح المعنى يفهمه كل الناس. ومتشابه، يعني قد يخفى على بعض الناس. أحسن. أما الأول الذي كله محكم واضح، والذي كله متشابه، بقي منه محكم ومنه متشابه، ما طريقة السلف فيه؟ يرد المتشابه إلى المحكم فيصير كله ماذا؟ كله محكما لا إشكال فيه. ثم أخذنا فائدة أن التشابه نوعان،
تشابه خاص
ويسمى النسبي، وتشابه عام ويكون يسمى تشابه حقيقي. ما هو التشابه النسبي؟ يعلم معنى بعض الناس ولا يعلمه البعض الآخر. والتشابه الحقيقي؟ لا يعلم إلا الله. مثل ماذا؟ كيفية صفاته، حقيقة اليوم الآخر ونحو ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلل والضرر دخل على الناس من قبيل ماذا؟ المشتبهات، وهم الذين وقعتهم في الالتباس وضلوا. ثم ذكر أمثلة نقرأ إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، الآن يضرب أمثلة في بيان ضلال طوائف من الناس بسبب ماذا؟ حصول التشابه. لما اشتبهت عليهم بعض الأمور ببعض حصل أن ضلوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوق حتى ظنوا وجودها وجوده فمن أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، أو فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. هذه الطائفة الأولى ممن ضل بسبب التشابه. وقد قرر شيخ الإسلام فيما سبق أنه ما من شيء إلا يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر، لكن طوائف اشتبهت عليهم هذه الأمور فوقعوا بسببها في الضلال. الطائفة الأولى هم الاتحادية، أهل الاتحاد والحلول، وبين الاتحاد والحلول فرق. الاتحاد أن الله سبحانه وتعالى متحد مع كل المخلوقات حتى أن وجود الجميع هو وجود شيء واحد، بخلاف الحلول فهم يجعلون الإله شيء والمخلوق شيء، ويعبرون عن الإله باللاهوت وعن المخلوق بمن؟ بالناسوت. فيقولون الإله شيء والناس شيء، لكن اللاهوت حل في الناسوت، أي حل الإله في الناس والخلق. فالحلولية يجعلون الخالق شيء والمخلوق شيء، ولكن الخالق حل في المخلوق. وأما الاتحادية فجعلوا الخالق اتحد بالمخلوق حتى صار الكل شيئا واحدا، وصار وجود الخالق هو بعينه وجود من؟ المخلوق، ووجود المخلوق هو بعينه وجود الخالق. طيب هذه الطائفة بماذا ضلت؟ بسبب المشتبهات، اشتبه عليهم مسمى الوجود. فالله يوصف بالوجود أو لأنه موجود، نعم يقال الله عز وجل موجود، والمخلوق يقال هو موجود، أيضا المخلوق يقال هو موجود. فاشتبه عليهم هذا الوجود بهذا الوجود، فظنوا هذا الوجود هو عين هذا الوجود، فقالوا وجود الله سبحانه هو وجود المخلوق. قال شيخ الإسلام حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد، يقولون إن الذي حملهم على هذا هو التوحيد، يقولون توحيد الله أن يجعل الشيء الكون كله هو من؟ هو الله. فمن جعل الكون كله هو الله فهذا هو الموحد، فمن أثبت الله وأثبت غيره فهذا مشرك. وانظر من أين أتى لهم الشيطان، التبس عليهم، اشتبه عليهم لفظ التوحيد واشتبه عليهم لفظ الوجود، فظنوا التوحيد أن يجعل الخالق مع خلقه شيئا واحدا، وهذا ليس بتوحيد، هذا غاية الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكنه التبس عليهم الأمر من قبيل التشابه. أيضا الوجود التبس عليهم فظنوا وجود الجميع شيئا واحدا. ثم قال الشيخ الإسلام في ختامه، قال ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين يقول العلماء هو الذي لا يقبل الاشتراك، والواحد بالنوع هو الذي يقبل الاشتراك. فمثلا وجود الإنسان كذا، وجود الإنسان واحد بالعين أو بالنوع؟ ها؟ بالنوع، فالإنسان تحته ماذا؟ أفراد كثيرة، فوجود الإنسان واحد بالنوع، بخلاف وجود زيد من الناس. الآن هذا زيد من الناس موجود، وجود زيد هل هو واحد بالنوع أو بالعين؟ بالعين، حيث أنه لا يقبل الاشتراك. فهم جعلوا وجود الله مع وجود خلقه من الواحد بالعين، بحيث أن الجميع وجودها هو ماذا؟ شيء واحد. ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نعم نوع الوجود، أصل معنى الوجود العام واحد أو لا من حيث النوع، لكن العين لله عز وجل وجود يليق به، وللمخلوق وجود يناسب حاله. فهذه الطائفة الأولى ممن ضل من هذا الباب. ما هو هذا الباب؟ من المشتبهات، وهم من الاتحادية والحلولية على اختلاف أقوالهم كما تقدم. قال وآخرون، هذه طائفة أخرى، توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذه الطائفة الثانية هم الجهمية والمعتزلة. وقبل أن نقرأ قولهم ونتفهم ما هو حاصل قولهم، نفهم العبارات التي ذكرها شيخ الإسلام. فقول الآن مقول بالاشتراك اللفظي، مر معنا الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة في شرح الطحاوية، وكأن ابن أبي العز في ذاك الموضوع يشرح هذه القاعدة، لكن لا بأس من إعادتها مع بيانها. وهنا ذكرها في الحاشية صفحة 130، ذكرها في حاشية صفحة 130 من هذه النسخة، نقلا عن الغزالي في كتابه معيار العلم، ذكر أن الألفاظ بالنسبة إلى المعاني على 4 أقسام. الألفاظ بالنسبة لمعانيها على 4 أقسام. النوع الأول الألفاظ المشتركة، وفهم هذه مهم. الألفاظ المشتركة، ما هي الألفاظ المشتركة؟ يقول في تفسيره الغزالي، قال هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا. هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا. ثم مثل، قال كالعين، العين لفظ واحد أو لا؟ لفظ واحد، تطلق على العين الباصرة التي هي جارحة عند الإنسان، وينبوع الماء، المكان الذي ينبع منه الماء يقال له ماذا؟ عين. وقرص الشمس يقال عين الشمس. هكذا أيضا السلعة يقال ماذا؟ عين السلعة. هكذا النقد، الذهب والفضة يقال ماذا؟ عين. كذلك الجاسوس يقال له ماذا؟ عين. ألفاظ معاني كثيرة واللفظ ماذا؟ واحد. ماذا تسمى هذا؟ هذه الألفاظ المشتركة، يعني هو لفظ واحد ويشترك في هذا اللفظ ماذا؟ معاني كثيرة. النوع الثاني الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة، ما هي الألفاظ المتواطئة؟ هو اللفظ الذي يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينهما أو بينها، نعم، على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها. هو اللفظ الذي يدل على أعيان متعددة لكن فيها معنى واحد بين اشتراك. ثم مثل بلفظ الإنسان، اللفظ الإنسان من يشمل؟ يشمل عبد الرزاق وعبد الحميد وماجد، كلهم يقال له من؟ إنسان، لفظ واحد يدل على أعيان متعددة لكن بينها اشتراك في معنى واحد أو لا؟ ما هو الاشتراك في معنى الواحد؟ أن الكل ماذا؟ إنسان. هذا اللفظ ماذا؟ المتواطئ. طيب الثالث المترادف، الألفاظ المترادفة، ما هي الألفاظ المترادفة؟ قال الغزالي هي الألفاظ المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد. ألفاظ مختلفة كلها تدل على معنى، ألفاظ مختلفة تدل على معنى يندرج تحت حد واحد. فمثلا الشيء الواحد إذا سمي بأسماء ماذا؟ كثيرة، كما مثل معنا شيخ الإسلام رحمه الله، قال كالسيف يسمى السيف، يسمى الصارم، يسمى المهند، وغير ذلك من الأسماء.
فكلها هذه ألفاظ، قال هي الألفاظ المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد، كلها هذه تدل على ماذا؟ على السيف. الثالث قال المتزايلة، وبتعبير يعني أشهر يقال لها المتباينة، المتزايلة أو المتباينة المختلفة، هي الألفاظ التي ليس بينها شيء من هذه النسب، أي لم تتحد في شيء، كالفرس والذهب والثياب. لفظها هل اتحد؟ فرس وذهب وثياب، هل اتحد لفظها؟ اختلف. ومعناها هل اتحد؟ أيضا اختلف، اختلفت لفظا ومعنى. حاصل نستطيع أن نلخصها بعبارة أوضح، نقول الألفاظ المشتركة ما اتحد لفظه واختلف معناه، هذه الألفاظ المشتركة هي ما اتحد لفظه واختلف معناه. مثل ماذا قلنا؟ العين اتحد لفظه والمعنى مختلف. الألفاظ المتواطئة ما اتحد لفظه ومعناه، الألفاظ المتواطئة ما اتحد لفظه ومعناه، لفظ الإنسان، كل هؤلاء الآن كل هؤلاء الحاضرين يقال لهم ماذا؟ إنسان، لفظ اتحد. بقي المعنى هل اتحد؟ نعم المعنى اتحد، كلهم يجمعهم ماذا؟ الإنسانية، وإن كانت الأعيان ماذا؟ تختلف، لكن اتحد لفظه ومعناه. الألفاظ المترادفة هي ما اتحد معناها واختلف لفظها، ما اتحدت في المعنى واختلفت في اللفظ، وبتعبير أدق ما اتحدت في دلالتها على شيء واحد، هكذا ما اتحدت على دلالتها في دلالتها على شيء واحد. اتحد معناه واختلف لفظه. والمتباينة ما اختلف لفظه ومعناه، ما اختلف لفظه ومعناه. فإذا المتواطئة ما هو الذي يقابلها؟ ها؟ المتواطئة يقابلها ماذا؟ المتباينة. متواطئة يقابلها المتباينة، والمترادفة يقابلها ماذا؟ المشتركة. طيب إذا فهمنا هذا نرجع إلى ما ذكره الجهمية والمعتزلة، وهذا الموضع لعله من أدق المواضع في شرح أو في هذه الرسالة. قال وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. ما هو الاشتراك اللفظي؟ ما اتحد لفظه واختلف معناه. طيب هل الآن الوجود من قبيل الاشتراك اللفظي؟ اتحد اللفظ واختلف المعنى. الآن انظروا معي، لا اللفظ واحد، وجود الله وجود المخلوق، هل نقول اتحد لفظه واختلف معناه؟ أن يعني هل نقول إنه من قبيل المشترك اللفظي الذي اتحد لفظه واختلف معناه؟ ها؟ من يقول نعم؟ ها؟ أنت تقول نعم، وأنت تقول نعم، وأنت، طيب من يخالفهم؟ خالف أنت والبقية ماذا معه؟ ها؟ نحن نريد المعنى الذي نفهم به معنى الشيء، فهل هو من المشترك اللفظي؟ خطأ أن يقال من المشترك اللفظي، هذا قول الجهمية والمعتزلة. إذا قلنا إنه من المشترك اللفظي معناه ما نفهم ما معنى وجود الله، معناه أن اللفظ متحد والمعنى ماذا؟ مختلف. لكن هل نقول المعنى مختلف؟ لا، المعنى أيضا متحد، لكن الكيفية هي ماذا؟ المختلفة، والحقيقة هي المختلفة. ولولا أن المعنى متحد لما فهمنا ما معنى وجود الله عز وجل، واضح إن شاء الله. فالقول بأن الوجود من قبيل الاشتراك اللفظي خطأ، هو الذي أوقع الجهمية في هذا الموقع، بل كما قرر شيخ الإسلام أنه من قبيل المتواطئ، هو من قبيل ماذا؟ المتواطئ. ما هي الألفاظ المتواطئة قلنا؟ لفظه ومعناه، اتحد اللفظ وجود كله اتحد ايضا ايش المعنى، المعنى واحد، لكن حقيقة الوجود وكيفيته ماذا اختلف. واضح ان شاء الله. كما تقدم معنا نصف الله عز وجل بالبصر، نصف المخلوق ماذا؟ نقول المخلوق قال الله عز وجل إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وصف الله نفسه وكان الله سميعا بصيرا. ما هو السمع؟ إدراك الأصوات. ما هو البصر؟ إدراك المرئيات. الآن اتحد اللفظ أو لا؟ سمع وسمع وبصر وبصر. اتحد المعنى أو لا؟ كل السمع إدراك الأصوات، كل البصر إدراك المرئيات، لكن اختلفت ماذا؟ الحقيقة والكيفية. فإذا ما يطلق في حق الله ويطلق في حق المخلوق ليس من الاشتراك اللفظي، بل هو من قبيل ماذا؟ المتواطئ. وهذا سبق تقريره في شرح الطحاوية. طيب، هؤلاء لما توهموا أنه من قبيل الاشتراك اللفظي، قال وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء. العقلاء مجمعون أن هذا من قبيل المتواطئ ليس من قبيل الاشتراك اللفظي. قال مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، يختلفون في هذا ونحو ذلك من أقسام الموجودات. واضح إن شاء الله قول الجهمية والمعتزلة. قال وطائفة ظنت، انظر هؤلاء كلهم ظلوا في باب التشابه، أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. هذا قول طائفة من الفلاسفة. انظر ماذا قالوا: نحن تقرر عندنا أن المعنى الكلي الذي يشترك فيه ما يطلق في حق الله وما يطلق في حق المخلوق هل هو موجود في الخارج أو شيء في الأذهان؟ ها؟
الأذهان.
أجيبوا. نعيدها. الآن تقرر معنا قلنا أنه ما من موجودين إلا وبينهما ماذا؟ تشابه في معنى عام كلي. هل هذا المعنى العام الكلي موجود في الأذهان أو في الخارج؟ في الأذهان وليس في الخارج، موجود في الأذهان فقط. فالمعنى الكلي الذي مثلا هو الاشتراك في مسمى الوجود هو شيء ماذا؟ في الذهن فقط. أما في الوجود والحقيقة ليس إلا وجود مضاف إلى المخلوق، ووجود مضاف إلى من؟ إلى الخالق، وكل وجود يليق بمن أضيف إليه، لكن المعنى العام الذي يشتركان فيه هو شيء ماذا؟ يعلم في الذهن. الفلاسفة خالفوا هذا. قال وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. قالوا إذا قلتم إن الموجودات تشترك في الوجود، الله موجود والمخلوق موجود، إذن يلزم أن يكون في الخارج هناك شيء يشتركون فيه. هل يقول أهل السنة بهذا أن هناك في الخارج يشتركون فيه؟ لا، يقولون في الخارج صفة المخلوق تناسبه وصفة الخالق تليق به، لكن هذا المعنى العام الكلي إنما هو شيء في الأذهان فقط. قال وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، كل هذا هذيان، ليست هذه الأمور في الخارج أبدا ولا يمكن وجودها في الخارج، إنما الموجود في الخارج صفة كل موصوف تليق به، الوجود المضاف إلى الله والموجود المضاف إلى من؟ إلى المخلوق فقط. هل عندنا شيء في الخارج وجود لا يضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق؟ لأنما هذا شيء يفرضه في الذهن. قال فخالفوا الحس، ما نحس وجود ليس مضاف إلى الله وإليه المخلوق. والعقل والشرع خالفوا الحس والعقل والشرع بهذا القول، وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان أي في الوجود، وهذا كله من أنواع الاشتباه. واضح إن شاء الله الطوائف الثلاث التي ضلت بسبب الاشتباه. قال شيخ الإسلام: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور، من هداه الله سبحانه فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه، فإنه قد تقرر عندنا أنه ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك، قدر مشترك، لولا هذا القدر المشترك لما فهمنا ما وصف الله به نفسه، لما فهمنا معنى ما وصف الله به نفسه، ولكن هذا القدر المشترك إنما هو شيء في الذهن لا في الخارج. قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. ثم مثل الآن لهذا بمثال، وأن هؤلاء لا يضلون لأنهم إذا اشتبه عليهم شيء أخذوا هذا المشتبه وذهبوا به يردون المحكم، فيصير الكل ماذا؟ محكم واضح جلي. وما أحسن هذه الطريقة، وهناك أدلة ربما تشتبه على الإنسان ربما يضل بسببه. كم من طوائف ضلت من باب الاشتباه، خرجت الخوارج وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وابتدع المبتدعة من قبيل ماذا؟ المتشابه. ولو أنهم أخذوا هذه المشتبهات التي قلبت قلوبهم وردوها إلى المحكم لسلموا. انظر شيخ الإسلام كيف يبين الآن ضلال النصارى الذين جعلوا مع الله عز وجل إلها آخر بسبب ماذا؟ بسبب المتشابه. قال: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما أو غيرهما من صيغ الجمع يتكلم به الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم به الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. يعني يقول شيخ الإسلام: ألفاظ الجمع إنا نحن، إنا مثل ماذا؟ ذهبنا، فعلنا، قلنا، تكلمنا، نحن، هذه يتكلم به الواحد الذي معه غيره. فإذا كان خمسة يقول: ذهبنا اليوم، رجعنا اليوم، نحن حاضرون، وهم كم؟ خمسة. صحيح هذا وليس بصحيح؟ صحيح. وأيضا يتكلم به الواحد المعظم نفسه، يقول الواحد: ألقينا اليوم محاضرة، والذي ألقى المحاضرة كم هو؟ واحد. ذبحنا اليوم عقيقة، والذي ذبحه هو كم؟ هو واحد. هذا يستعمل في حق الواحد الذي يعظم نفسه. يقول شيخ الإسلام: هذا واضح، لكن اشتبه هذا الكلام على من؟ على النصارى. قال: فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحو على تعدد الآلهة، لأن النصراني يقول القرآن يدل على ما ذهبنا إليه، نحن نحاججكم يا مسلمون من كتابكم، نحن نقول الآلهة متعدد، الله أو الأب والابن وروح القدس، طيب من أين لك هذا؟ يقول كتابكم القرآن يدل عليه. قال: الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا جمع، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وغير ذلك من الأدلة التي فيها الجمع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، قالوا إذن الإله متعدد وكتابكم القرآن يدل على ذلك. نقول هذا مشتبه أو لا؟ على أنه مشتبه عنده، وإلا في الحقيقة هذا أسلوب عربي ليس فيه ماذا؟ ليس فيه اشتباه. فلفظ الجمع يستعمل في الواحد المفرد الذي يعظم نفسه، ويستعمل في الذي معه غيره. فإذا اشتبه الآن النصراني عليه هذا الأمر، نقول هذا المشتبه الطريق الأسلم نأخذه ونرده إليه إلى المحكم. ما هو المحكم؟ قال شيخ الإسلام: كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الآن زال الإشكال بهذا المشتبه أو لا؟ زال الإشكال بإرجاعه إلى المحكم. قال ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هنالك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. إذن قال الله عز وجل هذا في حق الجمع تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، فإنه العظيم الذي صفاته كما قال شيخ الإسلام كل صفة تقوم مقام واحد من صفاته العظيمة سبحانه وتعالى. فهذا مثال أيضا على ما اشتبه على بعض الناس، وبإرجاعه إلى المحكم يزول هذا، بل حتى في مسائل الفقه وفي الأحكام كم من مسائل اشتبهت على الناس. بعض العلماء أباح الغناء، بعض العلماء أباح شرب النبيذ المسكر، بعض العلماء أباح أشياء أدلة في تحريمها ظاهرة واضحة. ما السبب؟ السبب أخذ بشيء مشتبه وبنى عليه قوله، ولو رد هذا المشتبه إلى المحكم لزال عنه الإشكال ولعاد المشتبه محكما. واضح هذا إن شاء الله؟ ولا يزال شيخ الإسلام رحمه الله يواصل في هذا الكلام، نقرأه في درس آتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.